بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل حديثنا إلى المبحث الرابع عشر من صناعة الخطابة، وهو صور تأليف الخطابة وبيان مصطلحاته. نعم، مصطلحاته يعني مصطلحات تأليف الخطابة. إحنا سابقا بالجدل قلنا الأساس والمعول اللي يعتمد عليه في تأليف صورة الجدل غالبا أنه لا نستعمل قياس أو استقراء. القياس انتقال من كبرى إلى صغرى، أما الاستقراء انتقال من صغرى إلى كبرى. واستعمال التمثيل بالجدل قليل، أحيانا يستعمل بالخطابة. الخطابة أكثر ما يعول ويعتمد عليه هو القياس والتمثيل بالخطابة. لو تستعمل قياس بصغرى وكبرى، لو تستعمل تمثيل يعني شابه شيء بشيء، أكو جامع بينهما، وتنتقل من الحكم الأول الموجود في الجزء الأول لماذا؟ تعدية الحكم للجزء الثاني. من الممكن يستعمل فيه الاستقراء، لكن الاستقراء يكون به أحيانا. لاحظت أخوتي الفرق؟ بالجدل القياس والاستقراء هو الأساس، أما التمثيل أحيانا. بالخطابة القياس والتمثيل هو الأساس واستعمال الاستقراء أحيانا. ولا يجب بالقياس وغيره من قبيل التمثيل والاستقراء عند استعماله هنا وين بالخطابة أن يكون يقينيا، مثل ما اشترطنا وين بالبرهان. البرهان لازم قياسك يقيني، مقدمات يقينية يعطي نتائج يقينية. هنا بالخطابة ما يحتاج نشترط اليقين في تأليف مقدمات القياس وهكذا التمثيل والاستقراء. لماذا؟ لأن إحنا قلنا الخطابة مو دورها شنو؟ بيان اليقين أو الصائب أو الواقع، لا، دورها شنو؟ إقناع، هذا اللي دور اللي تقوم به. فلا يجب أن يكون القياس حافظ لجميع شرائط الإنتاج، مثل مثلاً كلية مثلاً إجابة الصغرى وكلية الكبرى وكذا، هذا مو شروط يتوفر بالقياس. أنت مو واجب توفرها، أنت غرضك المهم إنه قياسك يقنع منه الخطيب، قياس يقنع الجمهور، هذا كافي. فإذا لا يجب أن يكون القياس حافظ لجميع شرائط الإنتاج، بل يكفي أن يكون تأليفه منتج حتى لو ينتجنا الظن، والظن الغالب ينفعنا، لأن الظن الغالب أيضا يدخل شنو في ضمن موارد الإقناع. وإن لم يكن القياس منتجا، مثلا كما لو تألف عندنا القياس من الشكل الثاني اللي يكون بالحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين، وإنت جبت من الموجبتين يعني خالفت شرط من شروطه. نعم، فمثال ذلك، مثلا تقول فلان يمشي متأنيا يعني ببطء فهو مريض. اللي يمشي بطيء شنو؟ مريض. هاي الصورة. فكما تقول فلان يمشي متأنيا، إذن النتيجة فهو مريض. وين الكبرى؟ الكبرى أنت حذفتها لوضوحها. شو تقول الكبرى؟ وكل من يمشي متأنيا فهو مريض، وفلان يمشي متأنيا إذن فلان مريض. لاحظوا أخوتي، ليش حذفت الكبرى الموجبة كل مريض يمشي متأنيا؟ لأنه هذه معلومة واضحة معروفة، مع أن الشكل الثاني من شروط من الشروط اللي يجب توفرها فيه حتى يكون منتج لازم تختلف بالمقدمتين بالكيف. يعني إذا أحدهما موجبة لازم الأخرى شنو؟ سالبة. ما يصير تجيب لنا موجبتين أو سالبتين، الموجبتين والسالبتين غير منتجة وين؟ بالشكل الثاني اللي يكون بالحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين. لكن هذا القياس صحيح هو غير منتج، بس يعطينا نتيجة ظنية. نتيجة كاي ظنية إذا أقنعت بها الجمهور تستفاد من ذلك. هذا نعبر عنه القياس الظني غير المنتج. نعم، وكذلك يمكن تستعمل قياس غير جامع للشرائط الإنتاج، كذلك يمكن لك أن تستعمل تمثيل غير جامع للشرائط. تستعمل التمثيل بالخطابة مثلا، إحنا مر علينا أخوتي في مثلا بالتمثيل عندك جزئي أول وجزئي ثاني. الجزء الأول منه الخمر، والثاني مثلا النبيذ. شو تقول أنت؟ هذا خمر، ويحرم شربه لأنه مسكر. والنبيذ بما أنه مسكر إذن يحرم شربه. شنو الجامع اللي يجمع بين الخمر والنبيذ؟ المسكرية. هذا مسكر وهذا مسكر. هذا لأنه يسكر فهو حرام. إذن هذا أنا ما أعرف حكم النبيذ، بس لأنه يسكر فشقول عنه أيضا حرام. هذا يسموه التمثيل. التمثيل جزئي أول وجزئي ثاني، وعندك جامع يجمع بيناتهم اللي هو منه جامع الإسكار، وتنقل الحكم من الأول إلى الثاني. هل بإمكانك أن تعدي الحكم من جزئي إلى جزئي بدون وجود جامع في التمثيل؟ لا يمكن ذلك. بس إذا أردت أنت تستعمل تمثيل ما بجامع وبالخطابة، يعني ما متوفرة بالشروط الصحيحة، هذا ممكن؟ الجواب يقول لك نعم ممكن، حتى لو يكون التمثيل غير منتج، بس المهم يقنع. خلني أذكر لكم مثال. المصنف ذكر لنا هذا المثال في التمثيل اللي يمكن استعماله في الخطابة ويكون خالي من الجامع، حيث بس إنه هو بالنتيجة راح تكون النتيجة مفيدة للظن، والظن يفيدنا. مثلا إذا كان نستعمل تمثيل بالخطابة خالي من الجامع ويفيدنا الظن والامتناع بالمطلوب، كيف ذلك؟ من خلال بأن هناك جامع إحنا نصوره. مثلا نقول هكذا: مر بالأمس من هناك رجل. رجل هذا جزء أول، هذا نسميه الأصل. وكان هاربا، هذا صفته شنو؟ هاربا. واليوم يمر مسرعا آخر من هنا. اليوم هم يمر رجل ثاني مسرع من هنا، هذا الجزء الثاني يسميه فرع، إذن فهو هارب. بما أن الرجل البارح المر من هنا مسرعا هارب، إذن الرجل اللي مر اليوم أيضا من هنا مسرعا، إذن هو أيضا شنو؟ هارب. عدينا شنو يا حكم؟ هارب. من الجزء الأول للجزء الثاني. الجامع اللي إحنا حتى نعدي الحكم من شنو؟ من حكم من جزء إلى جزء، لابد أكو جامع يجمع بيناتهم. شنو الجامع هنا اللي هو جهة الشبه بين الأصل والفرع اللي يجمع بيناتهم؟ ماكو جامع في البين. هذاك رجل مر وهذا رجل مر مسرعاً مسرعاً، شنو الجامع اللي يجمع بيناتهم؟ المرور بسرعة، قد تعتقد إنها جامعة، هذا أو هو وجه الشبه، بس هذا بالحقيقة مو جامع يجمع بيناتهم. ليس كل وصف يصلح أن يكون علة تامة وجامعا حتى تحكم بالهروب. نعم نقول يحتمل أنه هو الجامع، نقول لك إذا كان احتمال هذا شرع يصير ظن. فإذا كان يفيد الظن أنه مرور الأول بسرعة قد يكون هاربا، والثاني أيضا مرور بسرعة أيضا قد يكون هاربا، نعم نقول قد يكون هاربا وقد لا يكون هاربا، كما لو كان مسرعا لإنقاذ مريض، وصحيح؟ فبالتالي هذا ما يصلح يكون جامع. من الممكن يكون مرور الثاني بسرعة مو من جهة أنه هارب، بس من جهة أنه ماذا؟ مسرع في إنقاذ مريض، وقد يكون هاربا. إذن هذا يفيد ظن، بس هذا الظن يفيدنا إحنا وين؟ بالخطابة، لأن المدار قلنا على شنو؟ على الإقناع. نعم كذلك يستعمل الاستقراء. ممكن تستعمل الاستقراء غير جامع للشروط؟ الجواب نعم. مثلا نقول هكذا في الاستقراء، بدون احنا الاستقراء شنو المطلوب من عندك؟ تتبع الجزئيات وتنظر الحكم الموجود بيها، واذا الحكم موجود في كل جزئي تعطي قاعدة كلية. يعني مثلا انت هاي الحديدة الاولى تمددت بالحرارة، والحديدة الثانية والثالثة والرابعة، يكفي راح اعطي قاعدة كلية عن هاي الجزئيات. شنو كل حديد يتمدد بالحرارة؟ هذا أخذنا بالاستقراء بالتتبع. نعم هذا المراد بالاستقراء. إذا أنت استقرأت بدون استقصاء واتباع وبحث وتفتيش عن جميع الجزئيات، مثلا تقول هكذا: الظالمون قصيرو الأعمار، لأن فلان الظالم وفلان قصيرين الأعمار وكانوا ظلمة، إذن راح أعطي حكم كلي. شنو القاعدة؟ كل ظالم قصير العمر. نعم طبعا هاي قاعدة ما تفيد إلا الظن، لأن هو يوجد من الظلمة هم طويلين العمر، كانوا يظلمون بس هم طالت أعمارهم، مصحيح؟ نعم مثل فرعون ونمرود وغيره، ذول مو كانوا ظلمة؟ بس كانوا كبيرين بالأعمار. فإذا هذا إن قلة تتبعك لأنه الظالم قصير العمر بسبب كون ظالم وفلان ظالم وفلان ظالم وهم فلذلك هم قصيرون الأعمار لأنهم ظالمين، هذا نعبر عنه استقراء مو تام، ما جامع لتتبع جميع الجزئيات. نعم، فيعد جزئيات كثيرة ويظن معها إلحاق القليل بالأعم بالأغلب. هذا لو أوهم الخطيب أنه نقدر مثلا نستعمل ونتبع ونستقصى أكثر الجزئيات هو كافي في من في الحكم، مع أنه ليس كذلك، يقدر يعطي حكم على ذلك. فالذي يجعل الإنسان قصير العمر هو كونه ظالم، وهو إنه عاين عدد من الظلمة وقد ماتوا سريعا فعبر عنهم قصيرون الأعمار من دون أن يعمروا. نعم، هذا مثل قولك مثلا شخص شو يقول، يقول كل إنسان يسرف شنو فهو يفتقر، اللي يصرف راح يصير فقير. لماذا نقول يقول لي أن زيد كان غني وأسرف وأصبح فقير، وخالد كان غني وأسرف وأصبح فقير؟ إذن قاعدة كلية، شنو قاعدتك؟ يقول كل إنسان يسرف يفتقر. نقول له هاي ما مستقرأ جميع الجزئيات، أنت استقرأت زيد وخالد. من الممكن أن الإنسان يسرف وينفق بس أمواله كثيرة ما تنتهي. أي ما يعني يسرف، الإسراف يعني صرف الأشياء في غير محلها. يعني مثلا تشتري الشيء الرخيص بالثمن الغالي، تشتري الشيء الذي لا منفع ولا فائدة به بالثمن الغالي، هذا إسراف. وضع المال في غير محله هذا يسموه إسراف. هل كل من يسرف راح يصبح مفتقر؟ إذا أنت طيت هكذا حكم كلي هذا ظني، ما متبع بها جميع الجزئيات. وبحسب تأليف صور الخطابة راح يصير عندنا مجموعة من المصطلحات ينبغي أن نبينها فنقول. أولا عندنا مصطلح بالخطابة يسموه التثبيت. شو معنى التثبيت؟ كل قول يقع حجة ودليل بالخطابة شو نسميه؟ تثبيت. ويمكن فيه أن يوقع التصديق بنفس الأمر المطلوب ولو بحسب الظن. نحن قدمنا أن الظن هو قسم من أقسام التصديق وليس مقابل له، سواء كان قياسا أو تمثيلا. هذا يسموه تثبيت القياسي، التثبيت التمثيلي. المهم يؤدينا شنو؟ إقناع، هذا أولا. ثانيا الضمير. المقصود بالضمير بالخطابة المقصود به هو نفس التثبيت، يعني ما يصلح أن يكون قول وحجة في الخطابة، بس خصوص القياس. إذا كان القول اللي يقع حجة في الخطابة ويقع تثبيتا لها هو من نوع القياس فهذا نسميه الضمير. والضمير باصطلاح المناطق في باب القياس هو كل قياس حذفت منه كبرى، مثل هذا القياس اللي الآن ذكرناه. شنو القياس؟ فلان يمشي متأنيا فهو مريض، فهي نتيجة. وين الكبرى؟ حذفت. القياس اللي تحذف من عنده الكبرى أو تخفى ولا تظهر نسمي قياس مضمر. الكبرى اللي انت حذفتها كل مريض يمشي متأنيا فهو مريض. هذا. ولما كان اللائق بالخطابة أن تحذف من قياسات كبرى، دائما الخطابة تذكر صغرى ونتيجة، صغرى ونتيجة، ما تذكر كبرى. شنو السبب؟ لأن الكبرى قد تكون معروفة معلومة لدى الناس والجمهور يعلم بها، إذا لا حاجة إلى ذكرها. أنت تنتقل مباشرة من الصغرى إلى النتيجة. نعم، فإذا حذفت الكبرى أو أخفيت ولم تظهر، ولما كان اللائق بالخطابة أن تحذف في قياسات كبرى من باب الاختصار، نعم طلبا للاختصار لظهورها ووضوحها لدى المخاطبين، وهذا يغني عن ذكرها من جهة. أو لا، أحيانا يكون حذف الكبرى بالقياس لأجل إخفاء كذبها، لأنه المتكلم إذا أظهرها بالكلام المخاطب يعرف أنه هذا القياس كاذب، فماذا يفعل؟ يخفيها لكي لا يعرف كذبها. مرة الحذف للكبرى لأجل اختصار، ومرة الحذف للكبرى لأجل شنو؟ إخفاء كذب الكبرى. من جهة أخرى في كل الموردين القياس اللي تنحذف كبرى ولا تذكر شو نسميه؟ ضمير، لأن دائما أو غالبا تحذف كبرى. وإذا جبت لنا قياس بكبرى ونتيجة ومحذوف من عند شنو؟ الصغرى، أو محذوف من عند النتيجة، هذا نسميه مضمر. قياس ضمير وقياس شنو؟ مضمار. نعم. إذن هذا القياس راح نسميه ضمير، لأن دائما أو غالبا تحذف كبرى. ثالثا، من المصطلحات الموجودة في صناعة الخطابة هو التفكير. التفكير هو نفس الضمير، يعني ما يصلح أن يكون قياسا ودليلا وحجة، لكن إحنا سميناه تفكير باعتبار اشتمال على الحد الأوسط الذي يقتضيه الفكر. مو إحنا عندنا قياس بصغرى وكبرى، عندنا حد أوسط متكرر يجمع بين المقدمتين ويثبت حكم الكبرى للصغرى ويحصل على النتيجة. هذا القياس اللي بيه حد أوسط، بما أنه مشتمل على حد أوسط ويقتضي ويكون سبب موجب للفكر والبحث وبيان انتقال الإجابة من السؤالات إلى المعلومات، هذا نسميه الفكر، فنسميه التفكير. رابعا، عندنا مصطلح الاعتبار اللي يرد بالخطابة. الاعتبار يقصدون به هو نفس التثبيت، يعني القول اللي يصلح يكون حجة في الخطابة. بس متى نسميه اعتبار؟ إذا كان تمثيلا. هذا طبعا أخص أسنبينها إن شاء الله النسبة. يقولون مثلا يساعد على هذا الأمر الاعتبار. يعني شنو معنى الاعتبار؟ هاي كلمة شائعة باستعمالها عند الفقهاء، يعني ما أحسب إلى أنهم يريدون بهذا المعنى. من شو يريدون؟ يعني يقولون هاي كلمة شائعة مستعملة معروفة، يساعد على هذا الأمر الاعتبار. يقول المصنف ما أحسبهم إلا أنهم يريدون هذا المعنى من هلا غيره. اللاحظ أخوتي، إحنا هسه من ذكرنا التثبيت قلنا الضمير مقصود به تثبيت، من ذكرنا الاعتبار قلنا الاعتبار المقصود به تثبيت بس إذا كان تمثيلا، من ذكرنا التفكير قلنا التفكير هو الضمير نفسه. السؤال، ما هي النسبة بين الضمير والتثبيت؟ النسبة بيناتهم عموم وخصوص مطلق، لأن كل ضمير هو تثبيت ولا عكس، لأن وليس كل تثبيت هو ضمير. ها طبعا هذا المورد الثاني.
كل التفكير هو ضمير.
أي نعم.
كل ضمير ليس تفكير.
كل ضمير هو تثبيت، تثبيت ولا عكس، يعني ليس كل تثبيت هو ضمير. هسا انتهينا منه. هسا نجي، أنتم قلتم إنه الاعتبار هو تثبيت، بس تثبيت متى؟ عندما يكون تمثيلا. ما هي النسبة بين الاعتبار والتثبيت؟ الجواب هي نسبة العموم والخصوص المطلق. شنو السبب؟ لأن كل اعتبار تثبيت ولا عكس، بعض التثبيت هو شنو؟ اعتبار. بعض التثبيت هو اعتبار باعتبار كون ضمير. خامسا، عندنا مصطلح يرد بالخطابة يسموه البرهان. شنو معنى البرهان؟ البرهان هو كل اعتبار، يعني يصلح يكون دليل ويستتبع، والمقصود وكل اعتبار يستتبع المقصود بسرعة. الاعتبار نحن به تثبيت، وإذا كان تمثيلا إذن البرهان هو التمثيل، لابد أن يكون هو البرهان في صناعة البرهان، لأن التمثيل يباين القياس اللي يندرج تحت البرهان. فأصبح البرهان مشتركا لفظيا بين معنيين، مثل هذا المعنى اللي يذكر هنا في باب الخطابة، وعندنا البرهان اللي يذكر في باب الصناعة. البرهان تعريفه كل اعتبار يستتبع، يعني يأتي بعده المقصود بسرعة، فهو غير البرهان المصطلح اللي مر علينا. وين يا صناعة؟ صناعة البرهان. فلا تغرنك كلمة البرهان في بعض الكتب الجدلية والخطابية. يعني المصنف يقول إذا سمعت البرهان فأعرف إنه المراد به شنو؟ يا برهان اللي بقياس مقدمات يقينية ينتج يقين، هذا المراد به. سادسا، الموضع. المقصود من الموضع اللي موجود في صور الخطابة أن نقول هي الموضع هي المقدمة التي من شأنها أن تكون جزءا من التثبيت. أنت قبل لا تذكر دليلك واستدلالك وتحاول تقنع به منه الجمهور، لابد تذكر مقدمة توصلك إلى مطلوبك. يعبرون عنها مقدمة توصيلية توصلك للمطلوب. إذا جبت مقدمة من شأنها تكون جزء من التثبيت وموصلة للحصول على النتيجة، فهذا نسميها الموضع. الموضع شنو معنى الموضع؟ يعني القاعدة والأساس اللي أنت تأخذ منه معلومات، سواء كان مقدمة بالفعل يعني فعلا منطبق عليه شروط المقدماتية أو لا ما منطبق عليه الشروط بس صالح للمقدمية، هذا يسمى اللي يكون مقدمة بالفعل يسموه موضوع، واللي هو صالح للمقدمة هم يسمونه موضوع بس يسموه موضوع على مستوى الفعلية. وهذا المنوع الموضع غير الموضع المقصود من عنده في باب صناعة الجدل. لماذا؟ لأنه الذي الموجود في باب الجدل هو الأصل أو القاعدة الكلية اللي تتفرع من عندها شنو؟ قضايا مشهورة. ومعنى هذا الموضع هناك ما يسمى بالنوع، هنا باب هنا باب الصناعات نسمي، هناك بالباب الكليات شنو نسمي؟ نوع. وهنا باب الصناعات شنو اللي راح نسميه؟ راح نسميه موضع. ولا بأس بالبحث عن الضمير والتمثيل اختصارا هنا. هنا بصناعة المخاطبة لا مانع نذكر بعض ما يساعد على قيام القياس وإتمامه وحجته اللي نعبر عنه بالضمير والتمثيل. الضمير اللي هو موجود في كتاب الخطابة له شأن خاص وأهمية خاصة في هذه الصناعة. لماذا؟ لأن على الخطيب أن يكون متمكن من إخفاء كبرى في أقيسته أو إهمالها. أنت من تذكر قياس لا تذكر صغرى وكبرى ونتيجة، حتى المقابل ما يتعرف على الكبرى اللي أنت استعملتها في استنباط الحكم، اخفيها. إخفائها شنو؟ لغرض فكرة وفائدة. نعم، فإذا أنت استطعت أن تخفيها فهذا معناه أنك بارع في ذلك ويساعدك على إقناعك، أو لا تريد تهملها. شنو معنى الإهمال؟ الإهمال أنه عندك قاعدة كلية، مثلا كل ماء كر لا يفعل بالنجاسة مثلا، هاي كلية، بس أنت ماذا تفعل؟ تحاول تجعلها مهملة، تشيل كلمة كل، فشي يصير مثلا ماء الكر لا ينفعل بالنجاسة. هذا الشيل شنو؟ كلمة كل. احنا مر علينا في باب القضايا انه القضية المسورة مثل كل او بعض اذا رفعت سورها شو يصير؟ مهملة، يصير مهملة. فمن الممكن الخطيب يتمكن من اخفاء كبرى في الأقيسة او يهملها ويرفع سور الكلية ويجعلها مهملة. يلتجئ الى هذا الشيء الخطيب في حال ما لو اضطر إلى الذكر فيتذكر الكبرى المهملة. وباقي الصناعات الأخرى قد تحذف الكبرى في أقيستها ولكن لا حاجة ولا غرض فيها، بل لمجرد أنه حذف الكبرى يأتي من باب الإيجاز وطلب الاختصار عند وضوح الكبرى. أما في الخطابة إخفاء الكبرى غالباً قد يضطر إليه الخطيب يكون يعطي حكمه بدون من بين كبرى، لأن من الممكن كبرى غير تامة، تكذب، موضع مناقشة، موضع أخذ ورد، كل المفروض ما يذكر الكبرى. نعم، فإن إخفاء الكبرى غالبا يضطر إليه الخطيب وتدعو الحاجة إليه بما هو خطيب لا بما هو مجادل أو مغالط لأحد الأمور. نعم، وبالتالي إذا كان النتيجة لغرض إيجاز وطلب اختصار عند وضوح الكبرى قد ما يحتاج إلى توضيحها باعتبارها من أوضح الواضحات، بالخطابة إذا ما دعت الحاجة إلى الخطيب
لا أبعد. لو صار لا يوجد حتى صادق يرجع إلى إنتاجه.
ليس كل قياس كفر عند صحيح القياس كما لو كان قد حذفها من خطابه وكان خطابه غامض ينبغي أن يوردها مهملة وليست مسورة بصورة القضية الكلية التي هي كبرى من قياس الشكل الأول. إذا ذكرها مسورة المقابل ما يعرف يستفاد من عندها، كما لو كان قد حذفها أو يجب أن يكون خطابه منها وخطابه أو يكون غامضا إلى أن لم يذكرها، هذا ينبغي أن يوردها مهملة لا لابس ثوب مستور على نحو القضية الكلية أو الجزية كما في الشكل الأول، نعم، وليست مستورة بصورة القضية الكلية التي هي كبرى الشكل الأول. وصفة الخطابة تعتمد كثيرا على المقدرة. شخص عنده مقدرة يحفظ هواي، يتكلم هواي، يخطب هواي، هاي لها تأثير في من لها تأثير في الإقناع. إلى فضله. أن لا يكون، أي ألا يكون غامضا. أي نعم. وين موجودة؟ ينبغي يتجنب شرح الزائد التكرار. أي نعم. ها هو مو هذا، هو حذف الكبرى يصير خطابه غير واضح. غامض يعني غير واضح. أي نعم. بس شو وقت ما يقدر الخطيب يحذف الكبرى؟ إذا حذفها خطابه يكون غامض غير واضح. إذن هو مضطر لازم يذكرها. إن قيل من تذكرها لا تذكرها على نحو الصراحة، اذكرها إنها مهملة حتى ما تكتشف. ما تكتشف هو لا هو خطاب إذا ما ذكر الكبرى مو واضح، مضطر يذكر الكبرى، بس إذا ذكرها واضحة يكتشف خطابه من كذبه أو ضعفه. إن قيل له أنت لا توردها صريحة، أوردها شنو؟ مهملة حتى ما يتم اكتشافها. مهملة يعني ليست مسورة بصورة القضية الكلية اللي هي كبرى الشكل الأول، حتى لا يظهر كذبها لو كانت كاذبة، أو لا يظهر ضعفها لو كانت شنو؟ ضعيفة. وإلا يوردها بعبارة منطقية جافة ما يمكن الاستفادة منها أكثر من ذلك. وصنعة الخطابة تعتمد كثيرا على المقدرة، الإنسان اللي عنده قدرة على أن يورد الضمير أو يهمل أو يهمل الكبرى. وهذا طبعا الخطابة فن جميل، لابد الخطيب يراقب بخطابته، ويحتاج أيضا إلى مرونة وصنعة وفهم وفطنة وحذق. الحذاقة شنو يعني؟ يعني البراعة، الإنسان البراعة والمهارة. حاذق يقولون طبيب حاذق، يعني ماهر، ماهر عند ها. فالخطيب يحتاج إلى مران يعني تمرين، وإلى صنعة، وإلى أن يكون ماذا؟ حذق، يكون حاذق وماهر في طريقته التي يستعملها. والله تعالى قبل ذلك هو المسدد للصواب والملهم للمعرفة. أما كلامنا إن شاء الله بالتمثيل يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظهم.